الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل اليوم المجلس الثاني من المجالس العلمية، والذي كان بعنوان تكفير ولعن أهل السنة عند الأشاعرة والمعتزلة، تكفير ولعن واستباحة دماء أهل السنة عند الأشاعرة والمعتزلة الجهمية. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بالتكفير عند أهل السنة، وأنهم من أبعد الناس عن التكفير لورود النصوص الشديدة التي تبين خطر تكفير المسلم بغير حق، ولا بينة ولا برهان. ذكرنا أن نقول في ذلك عن ابن عبد البر، وكذا أيضا ابن الوزير، وعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعن الشوكاني، وعن المجدد محمد عبد الوهاب، وأن ما يلمز به المبتدعة أهل السنة من أنهم يكفرون عموم الأمة المحمدية هذا من البهتان. وكما قال الإمام المجدد محمد بن الوهاب في رسالة له وجهها إلى من تصل إليه من المسلمين، كما في الدور السنية العاشر 31، قال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم، فهذا أيضا من بهتان الأعداء. ويقول أيضا كما في الدرر السنية الأول 140، قال: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه. قال بعد هذا: فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. فنذكر إخواني في الله في هذا الدرس أن الأشاعرة والمعتزلة وأمثالهم من أهل البدع هم أجرأ الناس على التكفير، وأنهم يكفرون أهل السنة بالباطل وبما قام في عقولهم من قواعد واصطلاحات فلسفية ومنطقية بنوا عليها أمر دينهم وعقيدتهم، وزعموا أن من خالفها فهو كافر. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الثالث 79 و200، قال: الخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. قال: وهذا حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها. قال: وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. أشرنا في أول هذا الدرس أننا لن نتطرق إلى تكفير الخوارج لأهل السنة ولا الرافضة لأهل السنة، لأن هذا أمر معروف معلوم، لكن الكلام حول من؟ الأشاعر والمعتزلة الذين يزعمون أنهم أهل البراهين وأهل الأدلة وأنهم ماذا بعيدون كل البعد عن التكفير للمسلمين. نذكر في هذا الدرس ما يخالف هذا الكلام الصادر منهم. والغزالي رحمه الله يشهد على أهل الكلام أنهم يكفرون المسلمين، أهل الكلام يكفرون المسلمين، فيقول في كتابه التفرقة بين الإسلام والزندقة، قال: من أشد الناس غلوا وإسرافا طائفة من المتكلمين. من أشد الناس غلوا وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتنا التي حررناها فهو كافر. هذه شهادة الغزالي الذي هو بهم خبير، يقول: من أشد الناس غلوا وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتنا. إيش أدلتهم؟ أهلنا من النظر والأدلة المنطقية والفلسفية وغير ذلك التي حررناه فهو كافر. قال الغزالي: فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسع على عباده وجعلوا الجنة وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلمين، وجعلوا الجنة وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلمين. ويقول متحدثا عن حالة عصره: وما كان شائعا اعتقاده في وقت من الاعتقاد مذهب الأشعري وشناعة مخالفته، قال: وزعم أن فيه ما يخالف مذهب الأصحاب المتقدمين والمشايخ المتكلمين، وأن العدول عن مذهب الأشعري ولو في قيد شبر كفر. يعني انظر أن من عدل عن مذهب الأشعري ولو في قيد ماذا؟ شبر كفر، ومباينته ولو في نزر ضلال وخسر. هكذا يقول 47 أن من خالف وعدل عن مذهب الأشعري ولو في قيد شبر كفر، ومباينته ولو في نزر ضلال وخسر. ويقول أيضا 57: ولعل صاحبه يميل من بين المذاهب إلى الأشعري ويزعم أن مخالفته في كل ورد وصدر كفر من الكفر الجلي. والقرطبي أيضا رحمه الله نقل هذا، نقل عن بعض أهل الكلام شيء مما يعتقدونه في هذا، فقال: قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه. طبعا تعرف أنهم جعلوا معرفة الرب عز وجل مبنية على إيش؟ قواعد منطقية فلسفية، من لم يعرفها، من لم يؤمن الله، من لم يؤمن بالله عن طريقها فإيمانه ماذا؟ غير صحيح. فقال: قول جماعة منهم أن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه، حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافه. أنت الآن عندما تجعل مثلا معرفة الله عن طريق حدوث الأعراب، هذا شيء يقول: ما عرفهم أبوك. حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك وإسلافه وجيرانه، فقال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار، لا تشنع علي بكثرة أهل النار. هذا في الفتح 23 422 إلى 429. وقال المقريزي في الموعظة الاعتبار الثاني 360 بعد أن ذكر جملة من العقائد الأشعرية وبين الحال في عصره، قال: فهذه جملة من أصول عقيدتهم التي عليه الآن جماهير أهل الأمصار الإسلامية والتي من جهر بخلافها أريق دمه. من جهر بخلافه خلاف مذهب الأشعر أريق دمه. فنبتدئ بشيء من ذكر تكفير الأشاعرة لأهل السنة ولعنهم وسبهم وسجنهم. يقول الشيرازي في اللمع الأول 111 قال: فمن اعتقد غير ما أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه فهو كافر. يقول الآن الشيرازي في اللمع الأول 111 قال: فمن اعتقد غير ما أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه فهو كافر. طيب كم من الأمة الآن على غير اعتقاد أبي الحسن الأشعري؟ ثم نورد ونقول إيش الذين كانوا قبل أبي الحسن الأشعري من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ممن لم يعرفوا معتقده ولم يسيروا على سيره المخالف لنهجهم وطريقتهم، ما حكمهم؟ لأنه يقول أن كل من لم يعتقد عقيدة أهل الحق الذين اقتدوا من الأشاعرة فهو كافر. فسبحان الله، تأمل كيف يجزم بكفر من خالف اعتقاد أبي الحسن الأشعري. وطبعا هم يقصدون باعتقاد أبي الحسن الأشعري اعتقاده في طوره الثاني، فإن أبي الحسن كما تعرف كان في أول أمره على طريقة الاعتزال، وبعد ذلك رجع إلى الطريقة الثانية التي مرت علينا في التنبية السنية وفي غيرها وفي الكلاب وغيره، وبعد هذا رجع إلى أهل الحق واعتقد أهل السنة كما في كتابه الإبانة، وإن كان يعني في كتاب الإبانة وفي غيرها تؤكد عليه بعض الملاحظات التي نبه عليها أهل السنة ونبه عليها العلم. وهكذا أيضا ابن حجر الهيتمي، ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية 151 إلى وبعدها يقول: من اعتقد الجهة في حق الله جل وعلا فهو كافر بالإجماع. من اعتقد الجهة في حق الله جل وعلا فهو كافر بالإجماع، ومن توقف في كفره فهو كافر، ومن توقف في كفره فهو كافر. وقال في الفتاوى الكبرى الفقهية 19: وقال جماعة من الأئمة بكفرهم. وابن حجر الهيتمي معلوم أنه يقول عن ابن تيمية إنه كافر لا تصح الصلاة وراءه. الحق الهيتمي معلوم يعني كلامه الشديد في شيخ الإسلام. والعلوية يعني إن شاء الله في مجلس آخر ذكر من طعن أهل بدع في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن هذا القبيل أيضا قول ابن نجيم الحنفي الماتريدي في البحر الرائق في باب أحكام المرتدين 529 قال: ويكفر بإثبات المكان لله، ويكفر بإثبات المكان لله تعالى، فإن قال الله في السماء فإن قصد حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر، وإن أراد المكان كفر. إن قال إن الله في السماء، إن قصد حكاية ما في ظاهر الأخبار فإنه ماذا؟ لا يكفر عنده. لكن إن أراد المكان، إن أراد أن الله في السماء بذاته كما ينص على السنة فإنه يصرح بكفره، نسأل الله السلامة والعافية. وأما السجن واللعن فشيء كثير، فشيء كثير. ومن العجائب يعني سبحان الله في التكفير التي قد تشير إليها قبل أن ننتقل إلى مسألة السجن، ما ذكره المراغي في كتاب ابن تيمية 43 قال: ولم يتوانى الأشاعرة عن استعمال سلاح التكفير والتفسيق في شتى المناسبات، حتى بلغ الأمر حدا فصل الحنابلة كفرقة تلز في قرن مع النصارى واليهود والباطنية. قال: وقد كتب منشئ المدرسة الرواحية في دمشق في حجة وقفيته لهذه المدرسة نصا، شو هذا الآن رجل أشعري يوقف مدرسة في الوقفية إيش يكتب؟ قال: كتب يمنع دخول اليهود والمسيحية والحنابلة لهذه المدرسة، يمنع دخول اليهود والمسيحية والحنابلة. يعني انظر كيف أنه قرن الحنابلة بمن؟ باليهود والمسيحية، ويقصد بالحنابلة الذين يعتقدون معتقد أهل السنة الذي جاء الإمام أحمد رحمه الله. فانظر إلى مثل هذه المجازفة العظيمة. وأما السجن فمعلوم يعني ما قرأ للأئمة، وإنما نشر إشارات، وإلا فقد مر علينا ما قرأ لابن تيمية، ما قرأ لابن أبي العز، ما قرأ. فمن ذلك مثلا سجن الأشاعرة الحافظ المزي بسبب قراءة خلق أفعال العباد على الناس. خلق أفعال العباد البخاري قرأه الحافظ المزي على الناس، فسجن الأشاعرة الحافظ المزي بهذا السبب. يقول ابن حجر في الدرر الكامنة: قال: وأوذي مرة بسبب ابن تيمية، لأنه لما وقعت المناظرة له مع الشافعية وبحث مع الصفي الهندي ثم ابن الزملكاني بالقصر الأبلق، شرع المزي يقرأ خلق أفعال العباد للبخاري، وفيه فصل في الرد على الجهمية، فغضب بعض هؤلاء وقالوا: نحن المقصودون بهذا. فبلغ ذلك القاضي الشافعي فأمر بسجنه، يسجن المزي لأنه يقرأ كتاب خلق أفعال العباد. رد على الجهمية قالوا: نحن على طول، يعني تعرف صاحب الباطل مباشرة يعلم أنه هو المقصود المعني بهذا الكلام. فتوجه ابن تيمية وأخرجه من السجن، فغضب النائب فأعيد ثم أفرج عنه، وأمر النائب والأفرم بأن ينادى بأن من تكلم في العقائد يقتل. وقال أيضا: وكان أوذي مرة واختفى بسبب إسماعه لتاريخ الخطيب، وأوذي مرة بسبب قراءته خلق أفعال العباد. وقال الحافظ في إنباء الغمر: قال: وفي 15 المحرم قرئ على المحدث جمال الدين عبد الله بن الشرائح بالجامع كتاب الرد على الجهمية لعثمان الدارمي، كتاب آخر يقرأ على المحدث جمال الدين عبد الله بن الشرائح. فحضر عندهم زين الدين عمر الكثيري فأنكر عليهم وشنع، وأخذ نسخة من الكتاب وذهب بها إلى القاضي المالكي. رد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي بفضل الله قرأناه كاملا، وفيه علم وبين عقد السلف. هذا لما قرأه المحدث جمال الدين بن عبد الله الشرائحي، هذا زين الدين عمر الكثيري أنكر: ليش يقرأ هذا الكتاب؟ وأخذ النسخة وذهب إلى القاضي المالكي، فطلب القارئ اللي يقرأ على الشيخ إبراهيم الملكاوي فأغلظ له: ليش تقرأون هذا الكتاب؟ ثم طلب من الشرائحي فآذاه بالقول وأمر به إلى السجن، سجن بسبب قراءة كتب العقائد. وقطع نسخة ابن الشرائح، ثم طلب القارئ ثانيا، سجن الشيخ وباقي القارئ الذي يقرأ. فتغيب ثم أحضره فسأله عن عقيدته، فقال: الإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم في هذا الجواب؟ ما عقيدتك؟ قال: الإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانزعج القاضي بذلك وأمر بتعزيره. فانزعج القاضي لذلك وأمر بتعزيره، فعزر وضرب وطيف به. على إيش يطوفون به؟ على حمار،
شوارع وطرقات وطيف به، ثم طلبه بعد جمعة وكان بلغه عنه كلاما أغضبه، فضربه ثانية ونادى عليه وحكم بسجنه شهرا. وانظر ترجمة إبراهيم الملكاوي في الضوء اللامع للسخاوي وإنباء الغمر، وترجمة ابن الشرائح في إنباء الغمر للحافظ ابن حجر. وكذا أيضا الحافظ عبد الغني المقدسي كم أوذي بهذا السبب. يقول الذهبي في السير: سمعت الإمام عبد الله بن أبي الجبائي بأصبهان يقول: أبو نعيم قد أخذ على ابن منده أشياء في كتاب الصحابة. أبو نعيم أخذ على ابن منده بعض الأشياء في كتاب الصحابة، فكان أبو موسى يشتهي أن يأخذ على أبي نعيم الذي في الصحابة، فما كان يكسر أبو موسى. فلما قدم الحافظ عبد الغني على أبي موسى المديني أشار إليه بذلك، فأخذ على أبي نعيم نحو من 290 موضعا. فلما سمع بذلك الصدر الخجندي طلبه وأراد إهلاكه، أراد إهلاك عبد الغني المقدسي. قال: وسمعت محمود بن سلامة يقول: ما أخرجنا الحافظ من أصبهان إلا في إزار. وذلك أن بيت الخجندي أشاعرة كانوا يتعصبون لأبي نعيم وكانوا رؤساء البلد، أشاعرة والحافظ عبد الغني على عقيدة أهل السنة. فخرج الحافظ قال إلى بعلبك، ثم سافر إلى مصر إلى أن قال: فأفتى فقهاء مصر بإباحة الذبح، وقالوا يفسد عقائد الناس. يفسد عقائد الناس أنه جلس إيش؟ عقيدة أهل السنة، يفسد عقائد الناس ويذكر التقسيم. فكتب الوزير بنفيه إلى المغرب، فمات قبل وصول الكتاب. انظروا يعني سبحان الله إخوان، سنة الله في من يؤذي أهل العلم ويحرش عليه. قال: وكان ممن قام على الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله ابن الزكي والخطيب الدولعي. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن الزكي أنه خلط في عقله، فكان يضربه شبه الصرع إلى أن توفي في هذه السنة 98 و500. ويقال إن الحافظ عبد الغني دعا عليه فحصل له هذا الداء العضال ومات. وكذلك الخطيب الدولعي توفي فيها وهما اللذان قام على الحافظ عبد الغني فمات في هذه السنة، فكان عبرة لغيرهما. ومن البلاء أيضا عند هؤلاء نبش قبور أهل السنة. وهذا الكلام نقرأه من كتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، لأنه ينقل عن الخبوشاني، يعظم الخبوشاني ويذكر يعني شيئا من مآثره، فيقول: وأخذ الخبوشاني في بناء الضريح الشريف. الضريح الشريف لمن؟ للشافعي في مصر. فأخذ الخبوشاني في بناء الضريح الشريف، وكان ابن الكيزاني رجل من المشبهة مدفونا عند الشافعي رضي الله عنه. إيش معنى من المشبهة؟ من السنة. قال: وكان ابن الكيزاني رجل من المشبهة مدفونا عند الشافعي رضي الله عنه، فقال الخبوشاني: لا يكون صديق وزنديق. من يعني بالصديق؟ الشافعي. ومن يعني بالزنديق؟ ابن الكيزاني، في موضع واحد. وجعل ينبش قبر ابن الكيزاني ويرمي عظامه وعظام الموتى الذين حوله من أتباعه. قال: وتعصبت المشبهة عليه. من المشبهة؟ السنة. قال: ولم يبال بهم حتى بنى القبر المدرسة ودرس بها. يعني هل هذا يشرع؟ هل هذا يجوز تنبش قبر مسلم وترمي بعظامه؟ سبحان الله، يعني مثل هذا الفعل لو وقع من أهل السنة لأقام السبكي القيامة على رأس من قام بهذا، ولشن أعظم التشنيع. لكن هنا انظر، يقول السبكي قال: ولعل الناظر يقف على كلام شيخنا الذهبي. الذهبي ذكر هذه الحادثة في هذا الموضع في ترجمة الخبوشاني، قال: فلا يحفل به ولا بقوله في ابن الكيزاني إنه من أهل السنة. فالذهبي رحمه الله متعصب جل، أي نعم، قال: وهو شيخنا وله علينا حقوق، إلا أن حق الله مقدم على حقه، والذي نقوله إنه لا ينبغي أن يسمع كلامه في حنفي ولا شافعي ولا تؤخذ تراجمه من كتبه، فإنه يتعصب عليهم كثيرا. وكنا بفضل الله قد جمعت شيئا من هذا كثير في يعني رسالة بعنوان المبكين من طبقة السبكي، يعني فيها شيء من يعني سبحان الله تجاوزات السبكي عفى الله عنه في حق الذهبي وفي حق غيره من أهل السنة. قال بعد هذا، لاحظوا، قال: ومن ورع الخبوشاني أنه كان يركب الحمار ويجعل تحته أكسية لئلا يصل إليه عرقه. من ورع الخبوشاني أنه إذا ركب الحمار يجعل الحمار إيش؟ أكسية، حتى ما يصيبه ماذا؟ عرق الحمار. فانظر كيف يتنزه من عرق الحمار وينبش خبور أهل السنة ويرمي بالعظام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هذا الباب أيضا، يعني لو أردنا نصدد الكثير، وإنما هذه أمثلة، وننتقل إلى تكفير المعتزل أهل السنة. أما تكفير المعتزل أهل السنة فيكفي أن تعرف أن كثيرا من المعتزلة يذهبون إلى أن دار الإسلام التي لا تؤمن بمذهب المعتزلة وتؤمن بمذهب آخر ليست دار الإسلام بل دار كفر، ليست دار الإسلام بل دار كفر وشرك، هكذا ينصون. فهذا أبو عمران موسى الرقاشي من كبار رجالات المعتزلة من الطبقة السابعة، يعتقد أن دار المسلمين دار كفر، دار المسلمين دار كفر كما في طبقات المعتزلة صفحة 77. وقال أحمد بن يحيى ابن المرتضى أحد شيوخ المعتزلة حاكيا مذهب أحد علماء المعتزلة، قال: وكان مذهبه في الدار كمذهب الهدوية، أن الدار إذا غلب عليها الجبر والتشبيه فهي دار كفر. وماذا يقصدون بالجبر والتشبيه؟ عقيدة أهل السنة، نعم، الجبر في القدر والتشبيه في باب الصفات. وكان الجبائي يرى أن دار الإسلام التي لا تظهر فيها أقوال المعتزلة بل تظهر فيها خلاف عقيدة الاعتزال، ولا يستطيع المعتزلي أن يظهر عقائده فيها، فهي دار كفر وليست دار إسلام كما في مقالات الإسلاميين 52. وذهب الجاحظ المعتزلي، والجاحظ معلوم يعني هذا المشهور باللغة، معلوم أنه كان من المعتزلة الأقحاح. وذهب الجاحظ المعتزلي إلى أن المسلم إذا عرف عقيدة المعتزلة ثم جحدها وأنكرها وقال بالتشبيه والجبر فهو مشرك كافر حقا. إذا عرف عقيدة المعتزلة ثم جحدها تركها وفقه الله ورجع إلى الحق وقال بالتشبيه، إيش معنى التشبيه؟ اعتقد الصفات والجبر إثبات القدر، فهو مشرك كافر حقا. هذا في الملل والنحل للشيرستاني 37. كما ذهب أبو الهذيل العلاف وهو من كبار المعتزلة إلى تكفير جميع الأمة كما في التبصير في الدين الإسرائيلي. ويرى ثمان بن أشرس أحد رجال المعتزلة أن دار الإسلام دار الشرك وكفر لغلبة من يخالف المعتزلة في دار الإسلام، وهذا في الفرق بين الفرق صفحة 158 والتبصير صفحة 48. ومن تكفير أهل السنة أن من اعتقد عقيدة مخالفة لعقيدة المعتزلة فهو كافر مشرك، بل تعدى هذا الأمر عندهم إلى أن من شك في كفره فهو كافر. فقد ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة أبي عيسى الملقب بالمردار، المردار، قال أحد رؤوس المعتزلة بالبصرة، قال: انفرد بمسائل ملعونة، أكد الذهبي يكون عليها انفرد بمسائل ملعونة ذكر منها وكفر من قال أفعالنا مخلوقة أو قال برؤية الله. من قال أن الله يرانا كافر، من قال إن أفعالنا مخلوقة كافر، هذا اللي تدل عليه النصوص. قال حتى إنه كفر كل من خالفه، فقال لهم حتى إنه قال له رجل: فالجنة التي عرضها السماوات والأرض لا يدخلها إلا أنت وثلاثة، فسكت. يعني من قال إن أفعالنا مخلوقة كافر، من قال إن الله يرى في الآخرة كافر. انظر، والذهبي أيضا ترجم للمردار هذا في السير وذكر أن اسمه عيسى ابن صبيح. وذكر عنه أبو الحسين بن الخياط المعتزلي كما في الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد 89-90 أنه كفر الشاك في كفر المشبه والمجبر. تذكرون يعني قبل قليل ذكرنا أن من الأشاعرة من سوى بين الحنابلة وبين من؟ اليهود والنصارى. وهكذا أيضا من المعتزلة من سوى بين المسلمين المخالفين لهم وبين اليهود. فهذا أبو مسلم النقاش المعتزلي من الطبقة التاسعة في الاعتزال يقول عن المخالفين: ما يسرني منهم أن يصلوا خلفي كما لا يسرني أن يصلي خلف اليهود. لا يسرني منهم، ما يسرني منهم أن يصلوا خلفي كما لا يسرني أن يصلي خلف اليهود. هذا في طبقات المعتزلة من ثلاثة. وكذا يرون قتل أهل السنة غيلة وأخذ أموالهم. فهذا هشام الفوطي حكى عنه ابن الخياط المعتزلي كما في الانتصار 86 قال: كان يقول إن من صحت ردته عن الإسلام ولم يكن يحضره إمام يقتله ثم قدر على قتله من حيث لا يتهم نفسه، من حيث لا يتهم نفسه ولا يبيح دمه، ويعلم أنه ما يعلم به ما يعلم به أقام عليه حكم الله حكم الله وقتله. فانظر كيف يفتي به جواز قتل أهل السنة غيلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكر هذا فيما يتعلق بتكفير المعتزلة للسنة صاحب كتاب هكذا تحدث ابن تيمية في فصل عقده يراجع في هذا الكتاب فإنه نفيس. فهذه نبذ يسيرة من تكفيرات ولعن وسب وشتم وسجن أهل السنة عند هؤلاء. نسأل الله السلامة والعافية، ولعلنا نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.